بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يقول تعالى: وكما بينا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشاد وذم المجادلة والعناد، كذلك نفصل الآيات، أي التي يحتاج المخاطبون إلى بيانها. ولتستبين سبيل المجرمين، أي ولتظهر طريق المجرمين المخالفين للرسل. وقرئ: وليستبين سبيل المجرمين، أي وليستبين يا محمد أو يا مخاطب سبيل المجرمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ولتستبين سبيل المجرمين، هذه قراءة الجمهور برفع سبيل باعتبار أنه فاعل، أي لتظهر سبيل المجرمين، والسبيل هي الطريق تذكر وتؤنث، وقرأه نافع بنصب سبيل، ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين أنت يا محمد سبيل المجرمين، يعني لتعرفها وتتبينها. والفرق بين القراءتين واضح، هذه قراءة أيضا أخرى في يستبين بالياء وبالتاء، وليستبين ولتستبين، يستبين سبيل المجرمين، تستبين المعنى واحد، باعتبار أن سبيل فاعل هي التي تظهر، أي تظهر وتنكشف بما يبينه الله عز وجل ويظهره، تكون لا خفاء فيها. لكن الثاني: ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين يا محمد طريق المجرمين لتعرفها.
وقوله: قل إني على بينة من ربي، أي على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها الله إلي، وكذبتم به، أي بالحق الذي جاءني من الله، ما عندي ما تستأجل.
كذبتم به بالحق الذي جاءني من الله، إني على بينة من ربي وكذبتم به. بعضهم يقول كذبتم به أي بربي الله، إني على بينة من ربي وكذبتم به أي بربي، وبعضهم يقول بالقرآن، وبعضهم يقول بالبينة المذكورة، إني على بينة من ربي وكذبتم به أي بالبينة، والبينة مؤنثة والضمير رجع إليها مذكرا باعتبار المعنى، أن البينة هي البرهان، بمعنى البرهان، والبرهان مذكر، فقد يعود الضمير مذكرا باعتبار المعنى، وكذبتم به أي البرهان. وبعضهم يقول العذاب، كذبتم به أي بالعذاب. وقول ابن كثير رحمه الله هنا: وكذبتم به، قال أي بالحق الذي جاءني من الله، إني على بينة من ربي وكذبتم به أي بالحق، والحق الذي جاء به هو القرآن، هو القرآن.
ما عندي ما تستعجلون به، أي من العذاب، إن الحكم إلا لله، أي إنما يرجع أمر ذلك إلى الله، إن شاء عجل لكم ما سألتموه من ذلك، وإن شاء أنظركم وأجلكم لما في ذلك من الحكمة العظيمة. ولهذا قال: يقص الحق وهو خير الفاصلين، وهو خير من فصل القضايا وخير الفاتحين في الحكم بين عباده.
يقص الحق، يقص الحق، هذه على قراءة نافع وابن كثير وعاصم بالصاد يقص الحق، ويمكن أن يكون المعنى يقص الحق من القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، يقص الحق. ويمكن أن يكون من قص الأثر، بمعنى قص الأثر بمعنى تبعه، يقص الحق أي يتبع الحق فيما يحكم به بينكم، يقص الحق. وفي القراءة الأخرى المتواترة يقضي بالضاد بمعنى يحكم ويفصل من القضاء، وهو معروف.
وقوله قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، أي لو كان مرجع ذلك إلي لأوقعت لكم ما تستحقونه من ذلك.
قوله هنا وهو خير الفاصلين أي خير الحاكمين، وهذه قرينة يقص الحق وهو خير الفاصلين، قرينة على تفسير القص بالاتباع وهو خير الفاصلين، وإن كان هذا ليس بلازم، لكن يمكن لمن قال بأن القص هنا من الاتباع قص أثره أي تبع أثره، يعني يتبع الحق فيما يحكم بينكم فيه، وقال وهو خير الفاصلين الحاكمين يعني. وكذلك على القراءة الأخرى يقضي أي يحكم وهو خير الحاكمين، خير الفاصلين أي الحاكمين. وعلى كل حال إذا كان للآية أكثر من قراءة وكان لكل قراءة معنى يخصها، فتعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات.
وقوله قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، أي لو كان مرجع ذلك إلي لأوقعت لكم ما تستحقونه من ذلك، والله أعلم بالظالمين. فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد ظللتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فيما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، وهذا لفظ مسلم، فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم فاستأنى بهم وسأل لهم التأخير، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا. فما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى في هذه الآية الكريمة قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين؟ فالجواب والله أعلم أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بهم. وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم، بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين، وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها جنوبا وشمالا، فلهذا استأنى بهم وسأل الرفق لهم.
الجواب واضح الأول في هذه الآية أنهم طلبوا العذاب، هات العذاب، قال لو أنه عندي أتيتكم به. وأما في الحديث فإنه لقي منهم هذا الإعراض والتكذيب فأصابه الهم بسبب هذا، فجاءه الملك فعرض عليه أن يعجل العقوبة لهم أو يفعل بهم ما شاء، فاستأنى بهم ما طلبوا العذاب لكنهم ما آمنوا.
وقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. روى البخاري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
الآن عنده مفاتح الغيب. مفاتح الغيب، المفاتح يحتمل أن تكون جمع لمفتح بفتح الميم، مفتح، وهي الخزانة. وعنده مفاتح الغيب أي الخزائن، خزائن الغيب. ويحتمل أن تكون جمع مفتح بكسر الميم وهو المفتاح، جمع مفتاح. وعلى كل حال هذا كله معروف في كلام العرب، وبين المعنيين ملازمة لا تخفى، فإن مخازن الشيء، المخازن، قد لا يتوصل إليها إلا بفتحها، وذلك بمفاتيحها. فالله عز وجل عنده مفاتح الغيب بمعنى خزائن الغيب، وعنده مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب. والله تعالى أعلم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس.
لاحظ هنا مفاتيح جمع، جمع مفتح، ولا جمع مفتاح، جمع الكسر، جمع مفتح أو مفتاح بمعنى بالكسر، المفتح هو المفتاح. فمفاتيح، المفاتيح جمع مفتح قطعا، مفتاح تجمع على مفاتيح، وأما على المفتح فلا تجمع على مفاتيح، وإنما تجمع على مفاتح، كما أن مفتح أيضا تجمع على مفاتح.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقوله: ويعلم ما في البر والبحر، أي محيط علمه الكريم بجميع الموجودات بريها وبحريها، لا يخفى عليه من ذلك شيء، ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وقوله: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ويعلم الحركات حتى من الجمادات. فما ظنك بالحيوانات، ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم، كما قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يقول تعالى: إنه يتوفى عباده في منامهم بالليل، وهذا هو التوفي الأصغر، كما قال تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فذكر في هذه الآية الوفاتين الكبرى والصغرى، وهكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى.
هذا سبق في غير موضع مما سبق، بأن الوفاة لها معنى لغوي وهو الاستيفاء، ولها معنى شرعي وهو الموت، الموت. وذلك يكون بالوفاة الكبرى بخروج الروح من الجسد، ويكون بوفاة صغرى بارتفاعها عن الجسد ارتفاعا خاصا غيبيا ينتفي معه الإدراك مع بقاء الحياة. فهذا هو المعنى الشرعي. ذكرنا في قوله تبارك وتعالى: يا عيسى إني متوفيك، قلنا الأصل أن يحمل على المعنى الشرعي، فإن لم يوجد فإنه يلجأ بعد ذلك إلى العرفي أو اللغوي. الذي مشى عليه ابن كثير رحمه الله هنا هو المعنى الشرعي: الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت.
وهكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى، فقال: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار.
فسر الاجتراح بالكسب، وأصل الاجتراح هو اكتساب الإنسان بالجارحة باليد أو الرجل أو الفم، اكتسابه بالجوارح هو الاجتراح، ثم بعد ذلك توسع في استعمال هذه اللفظة فصار ذلك يطلق على كل اكتساب ولو كان بغير هذه الجوارح، بأي لون اكتسب فإن ذلك يقال له اجتراح، ما جرحتم أي ما كسبتم بأي طريق كان.
وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه تعالى بخلقه في ليلهم ونهارهم في حال سكونهم وحال حركتهم، كما قال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، وكما قال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل ولتبتغوا من فضله أي في النهار، كما قال: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ولهذا قال تعالى هاهنا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما كسبتم من الأعمال فيه.
قوله هنا بأنها جملة معترضة، إذا كانت جملة معترضة كيف يكون المعنى؟ وهو الذي يتوفاكم بالليل ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، فتكون هذه الجملة المعترضة ويعلم ما جرحتم بالنهار تكون لتقرير هذا المعنى وتوضيحه وما إلى ذلك، ويعلم ما جرحتم بالنهار
ثم يبعثكم فيه أي في النهار.
في النهار، هذا قال به أيضا كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله: ما جرحتم فيه أي في النهار. يقول هنا قاله مجاهد وقتاده والسدي، وبعضهم يقول في الآية تقديم وتأخير، والتقدير يكون هكذا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ثم يبعثكم بالنهار ويعلم ما جرحتم فيه، فيكون يتوفاكم في الليل ثم يبعثكم فيه ويعلم ما جرحتم في النهار. وبعضهم يقول ثم يبعثكم فيه أي في المنام، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار، يعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه أي في النهار، يبعثهم في النهار بعد انقضاء الليل فينتشرون في مصالحهم، وكما ذكر الله عز وجل بأنه جعل النهار معاشا، وأما الليل فهو يسبتون فيه، ينقطعون فيه عن الأشغال والأعمال ويخلدون فيه إلى الراحة.
وقوله ليقضى أجل مسمى يعني به أجل كل واحد من الناس ثم إليه
يعني
مرجع،
بمعنى الموت، هذا الأجل المسمى، وهو أحسن ما تفسر به، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله، وما عداه من الأقوال ففيه بعد.
ثم إليه مرجعكم أي يوم القيامة، ثم ينبئكم أي فيخبركم بما كنتم تعملون، أي ويجزيكم على ذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقوله وهو القاهر فوق عباده، أي وهو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء، ويرسل عليكم حفظة أي من الملائكة يحفظون بدن الإنسان،
كما سبق في الفوقية، قاهر فوق عباده، فوقية الذات وفوقية القدر والمنزلة وفوقية القهر،
كقوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وحفظة يحفظون عمله ويحصونه عليه، كقوله وإن عليكم لحافظين الآية، وكقوله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
يعني هنا ما حدد الحفظة يحفظونه من ماذا، يرسل عليكم حفظة، وأحسن ما يفسر به القرآن القرآن، وهؤلاء الحفظة جاء في القرآن ما يبين أنهم يحفظون جسده، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وجاء أيضا في مواضع أخرى أنهم يحفظون عمله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين.
وقوله حتى إذا جاء أحدكم الموت، أي احتضر وحان أجله، توفته رسلنا أي ملائكة موكلون بذلك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغير واحد: لملك الموت أعوان من الملائكة.
هذا جواب على سؤال مقدر، وهو أن الله عز وجل قال: قل يتوفاكم ملك الموت، فهو واحد. وهنا قال الله عز وجل: توفته رسلنا بالجمع. فالجواب أن ملك الموت له أعوان من الملائكة، فأضيف ذلك بالجمع إليهم بهذا الاعتبار. وإذا قال قل يتوفاكم ملك الموت باعتبار أنه الموكل بهذا وهو كبيرهم ورئيسهم.
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغير واحد: لملك الموت أعوان من الملائكة، يخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم. وقوله وهم لا يفرطون، أي في حفظ روح المتوفى، بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله عز وجل، إن كان من الأبرار ففي عليين، وإن كان من الفجار ففي سجين، عياذا بالله من ذلك. وقوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قال: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا تزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء، فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر، فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول، ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول. ويحتمل أن يكون المراد بقوله ثم ردوا يعني الخلائق كلهم إلى الله يوم القيامة فيحكم فيهم بعدله، كما قال: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، إلى قوله: ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا قال: مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.
وهو أسرع الحاسبين باعتبار أنه تبارك وتعالى لا يحتاج إلى عد ولا يحتاج إلى مدة يحسب فيها الأعمال على كثرتها وكثرة المحاسبين من الخلائق مع كثرة جرائمهم وأعمالهم، فحساب هذه النفوس الكثيرة كحساب نفس واحدة، وهو أسرع الحاسبين. وهذا يدل على كمال قدرته جل وعلا، وأنه لا يعجزه شيء ولا يتعاصاه شيء.
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. يقول تعالى ممتنا على عباده في إنجائه المضطرين منهم من ظلمات البر والبحر أي الحائرين الواقعين في المهامة البرية.
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. الظلمة معروفة وهي ضد النور، وفسرها بعض أهل العلم هنا بخفاء الطريق وانطماس معالمها أي إذا تاهوا في البر أو في البحر. وعلى كل حال العرب تعبر بالظلمات عن الشدائد، يقولون يوم مظلم، ولربما قالوا في اليوم الشديد يقولون يوم ذو كواكب، بمعنى أن ذلك اليوم لشدة ظلمته يحتاج فيه إلى الكواكب، يعني إذا لم يوجد القمر فإنهم يضطرون إلى الكواكب، يوم ذو كواكب شديد الظلمة، ويعبرون بذلك أو يكنون به عن اليوم الذي فيه كرب شديد. وعلى كل حال من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، قال بعده قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، وهذا يكون كالتفسير لما قبله باعتبار أن ظلمات البر والبحر هي كروب البر والبحر، ما يحصل الإنسان فيه من الكرب، سواء كان ذلك إذا ضل فيها لم يهتدي، وهذا يعني أنه قد وقع في شدة لأن الهلاك ينتظره. ويمكن أن يكون المراد بذلك أيضا هو الكروب كما فسره بعضهم، وليس بين هذه المعاني منافات، بمعنى أنه إن غابت عنه العلامات التي يعرف بها الطريق فلم يهتدي إليها، ضل في طريقه، أو كان ذلك بشدة تقع له بأي لون كان، فكل هذا من كروب البر والبحر، من ظلمات البر والبحر، أي من شدائدهما، سواء كان أوشك على الغرق أو وقع في مسبعة في البر أو غير ذلك من الأمور.
أي الحائرين الواقعين في المهام البرية وفي اللجج البحرية إذا هاجت الرياح العاصفة، فحينئذ يفردون الدعاء له وحده لا شريك له كقوله وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه الآية، وقوله هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين الآية، قوله أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. وقال في هذه الآية الكريمة قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية أي جهرا وسرا لئن أنجانا أي من هذه الضائقة لنكونن من الشاكرين.
لئن أنجانا هذه قراءة الكوفيين، وعلى قراءة أهل المدينة وأهل الشام لئن أنجيتنا من هذه، لئن أنجيتنا، والمعنى يرجع إلى شيء واحد، لئن أنجانا أي الله، لئن أنجيتنا هنا باعتبار الخطاب،
لئن أنجانا أي من هذه الضائقة لنكونن من الشاكرين أي بعدها.
يعني على قراءة لئن أنجيتنا يكون هذا من قبيل الالتفات من الغائب إلى المخاطب، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني هو الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هو مالك يوم الدين إياك، فتوجه إليه بالخطاب. وهنا من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه بضمير الغيبة، لئن أنجيتنا فتوجه إليه بالخطاب، هذا معروف في القرآن وهو كثير الالتفات، سواء كان من الغائب إلى المخاطب أو العكس أو بغير هذا من أنواع الالتفات.
قال الله قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، أي تدعون معه في حال الرفاهية آلهة أخرى.
الكرب بمعنى الغم، يقول الله عز وجل قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، أي من كل غم وشدة وضيق، كما قال عنتره مكروب كشفت الكرب عنه، مكروب يعني مغتم، كشفت الكرب عنه، كشفت الغم عنه بطعنة فيصل لما دعاني، من كل كرب ثم أنتم تشركون. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. المحترزات في القرآن تقع في كل موضع بحسبه، فهنا قد يفهم قل الله ينجيكم منها أنه ينجيكم منها خاصة في ظلمات البر والبحر، لكنه بين أنه ينجيكم من جميع الكروب، من جميع الكروب ليس هذه فقط.
وقوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، لما قال ثم أنتم تشركون عقبه بقوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، أي بعد إن جائه إياكم، كقوله في سورة سبحان ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا.
قوله هنا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، الخطاب عليكم يرجع إلى من؟ هل يرجع إلى المسلمين أو أنه يرجع إلى غيرهم؟ ابن جرير رحمه الله يقول إن هذا الخطاب متوجه إلى المشركين المكذبين، واحتج لذلك بما سبق من قوله تبارك وتعالى ثم أنتم تشركون، فيقول هؤلاء الذين إذا ركبوا في البحر أو وقع لهم شدة في البر فدعوا الله عز وجل وأفردوه بالعبادة، فإذا حصلت لهم النجاة والخلاص رجعوا إلى تكذيبهم وشركهم ثم أنتم تشركون، فاحتج بهذا على أن المراد أو أن الخطاب متوجه للمشركين، أن يبعث عليكم يعني يا أهل الإشراك ومن سلك سبيلهم في التكذيب ومعارضة الرسل عليهم الصلاة والسلام.
روى البخاري رحمه الله تعالى في قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. يلبسكم يخلطكم من الالتباس، يلبسوا يخلطوا شيعا فرقا،
بمعنى أن الله عز وجل يجعلهم على أهواء مختلفة مختلطة تختلف آراؤهم، الاختلاف المذموم الذي يحصل به التدابر والتقاطع ثم القتال، فيكون العذاب واقعا عليهم بهذا الاعتبار، أن يذيق بعضهم بأس بعض فيتسلط بعضهم على بعض وتقع بينهم العداوة والبغضاء فيكون الاقتتال والشر الذي يذوقون فيه هذا العذاب، نسأل الله العافية. الله المستعان، على نحل وملل كما هو الحاصل في حال هذه الأمة، حيث إنها صارت فرقا وأهواء مختلفة وحصل بينهم من العداوة والقتال ما لا يخفى، كان ذلك قد وقع منذ أزمان متطاولة منذ عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم بظهور رؤوس الفرق، ثم بعد ذلك لا زال هذا الأمر يتسع في الأمة، ولربما لقوا من هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام أشد مما يلقون من اليهود والنصارى وسائر طوائف الكفر والإشراك كما هو مشاهد في هذه الأيام. والله المستعان. تبغى نتوقف هنا، نصير نتوقف السادسة إلا ربع.